نستمع معكم لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر عبد الله موسى.
رجعنا وياكم بعد الفاصل مع قصص الأنبياء مع الجزء الثاني من قصة موسى. فهينا الآن حين قصة زواج موسى، واقتنع طبعا الأب بكلام ابنته إنه قوي، إنه أمين، يعني خلي نستفيد منه، وهو بيستفيد منه، بياخذ أجر، بيشتغل عنه. فقال له: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. شوفوا الآن شو الحجج هذه اللي ذكرها الآن. انظروا إلى هذه الحجج اللي ذكرها الآن. تكون أجير، وهذا يكون مهر طبعا. شوفوا الآن الخطبة وشوفوا المهر الآن. فليس شرطا أن يكون المهر مال، وبلازم يكون المهر مال، ممكن يكون شقة، بيت، سيارة، أي شيء ثاني، يعني مو بشرط يكون مال. الشرط يكون بينهم يكون هذا مهر، تحفظ القرآن، تقرأ لي. أنا في بعض العقود والله أبو الزوج قال شرطي أن يقرأ لي صورة الرحمن أو جزء، يسمع جزء، إذا حافظ جزء بزوج بنتي، هذا مهرها. شوفوا الآن زوج امرأة لرجل بما معهم بعضهم بما معهم من القرآن كما قلنا. فهني الآن مهر هذه البنت على أن تأجرني ثمانية حجج. شوفوا قال: فإن أتممت عشرا فمن عندك. وهذا إذا أتممت عشرة، كملت عشرة، هذا خير لك أنت، من عندك كيفك، أنا ما أجبرك على العشر، الثمان ثمانية حجج مثل ما ذكر. وما أريد أن أشق عليك، ما أبغي أزيد عليك، يعني حتى يكون الزواج سهل عليك. فقال الآن: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذا الآن يعني يتفائل، يقول بإذن الله ستجدني من الصالحين. فقاله موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. تم الاتفاق بينهم أنه أتممت ثماني ولا العشر، خلاص يعني ما تحاجزني، ما تقول لي مرة ثانية. فتم الاتفاق بينهم. وقالت البنت: يا أبتي استأجره. كان يقول ابن مسعود عنها: أفرس الناس ثلاثة، صاحب يوسف لما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وصاحبة موسى لما قالت: يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أبو بكر لما استخلف عمر بن الخطاب. شوفوا الآن هذا يعني كما ذكر ابن مسعود، هذه الأشياء اللي يعني أتى منها خير. وقوله تعالى: أيما الأجلين قضيت، يقول سعيد بن جبير: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى. جلس موسى عند الرجل 8 سنوات أو 10 سنوات. فقال سعيد بن جبير: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله ثم آتيك بالجواب. فمن حبر الأمة؟ ابن عباس. فيسأل ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل فعل، أمر هذا الأمر، فالمعروف لا يضيع عند النبي، إذا قال أمر يفعله. قال الله تبارك وتعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يقول حافظ بن كثير: جلس إلى الظل وهو من صفوة خلق الله، وقد ذكر أن بطنه لصق بظهره من الجوع، وكان لا يجد إلا ورق الشجر عشان ليأكله وبعض البقول. شوفوا الآن، ولما صنع موسى هذا الجميل في المرأتين الله جزاء بسرعة، مجرد ما جلس إلى الظل جاءت وحدة وجاء الخير، يعني إن أبي يدعوك، واستوى الأمر اللي قلنا لكم إياه، ولأن الله سبحانه وتعالى وعد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسدى إليك معروفة فكافئوه، فإن لم تستطيع أن تكافئ فادعو له. فإذا ما رمت أنت تكافئ تعطيه مال تعطيه هدية ادعي له، ادعي له في ظهر الغيب، فأنت أجزلت له وأعطيته أكثر ما أنك أنت أعطيته من المال أو غيره. فالمكافأة من السنة، إذا واحد عملك معروف كافئ بهدية، فأكبر مكافأة كافأك إياها قبل نعمة الله سبحانه وتعالى الوطن، وطنك هني رباك وعلمك، لازم ترد الجميل الآن، كافئه أنك تخلص لهذا الوطن. الآن أهل العلم قالوا من هذا الرجل، أبوهم منه هذا الشيخ الكبير والد الامرأتين؟ فأهل العلم قالوا من أشهر أقوال أهل العلم قالوا أنه شعيب النبي، والقول الثاني رجل صالح من ذرية شعيب. واللي قال أنه من شعيب لأن شعيب يعني عمره كان عمره كثيرا، والمثل اللي يضرب الآن كما ذكر أحد المشايخ في كتابه عسى عمرك عمر شعيب النبي، ويرون أن عمر شعيب طويل جدا مع أنه ما في دليل يقول على هذا الأمر. وأكثر من جاء في طول عمر عمره اللي هم منه نوح عليه السلام، جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وإنما أخذ الناس هذا القول يعني بطول عمر شعيب بسبب أنهم ظنوا أن هذا الرجل هو شعيب، لأن شعيبا عليه السلام قريب من زمن لوط عليه السلام، ولوط ابن أخي من إبراهيم، إبراهيم ذرية إسحاق ثم يعقوب ثم أبناء يعقوب، حتى جاء موسى عليه السلام فبينه فبينه وبين يعقوب 8 أو 9 آباء، يعني بين موسى وشعيب. واللي قالوا أنه شعيب النبي استدلوا بأمور، لأن موسى قال الله سبحانه وتعالى موسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين، والأمر الثاني أنه وصف نفسه بالصلاح يعني ستجدني إن شاء الله من الصالحين، والأمر الثالث اسم المدينة اللي ذهب إليها موسى مدين، وهي مدينة شعيب النبي كما قال تعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. والقول الرابع لجوء موسى عليه السلام إليه، وهذا الفرق الأخير، هو رجل صالح من ذرية شعيب، واستدلوا بهذه الأمور، هلاك الله الكفار من قوم شعيب، ما بقي منهم إلا شعيب ومن آمن معه، نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. فيستبعد يعني يقولون يستبعد جدا أن قوم شعيب يرون هذه الآية على صدق نبيهم ثم لا يكرمون بناته فيسقون أنعامهم ويتركون بنات نبيهم لا يسقين. فهذه الأقوال. طيب الرد قالوا أن البعد الزمني بين شعيب وموسى، فقد قال شعيب لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، وبين موسى ولوط 100 سنة، فيستبعد قالوا أن يكون شعيب قد عاش كل هذه المدة. والقول الثالث لو كان هذا الرجل الصالح هو شعيب النبي لنص عليه اسمه، ولقالت المرأة لموسى عليه السلام إن أبي هو شعيب النبي، أو لما جاءه موسى كان يخبره بذلك. وكذلك لما جاءت المرأة إلى نبي الله موسى قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ولم تقل إن رسول الله يدعوك، ما قالت نبي الله رسول الله حتى يعرف موسى يتكلم مع من. واختار ابن جرير قولا ثالثا فقال وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله سبحانه وتعالى ووجد من دونهما امرأتين تذودان قالتا إحداهما يا أبت استأجر. يقول ابن جرير فلا نقول هو شعيب ولا نقول ليس شعيبا، بل نقول علمه عند ربي والله تعالى أعلم. الآن شوفوا المسائل اللي وردت في هذا الموقف. جواز خطبة الرجل لابنته، يجوز أن الرجال يخطب لبنته مبعيب، لكن بلباقة بطريقة يعني حلوة. قول الرجل لموسى أريد أن أنكحك إحدى ابنتين هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يدل على أن الرجل يخطب لابنته، لأنه في المثل اخطب لابنتك ولا تخطب لابنك، لأن البنت مسكينة مكسورة تريح حد يدق الباب، فالرجل هو يدور رجل صالح حق بنته، فيستطيع الرجل يدبر أمره إلا البنت هذه مسكينة. فما في ما في بأس ان الرجل يسعى ان يخطب لبناته ويبحث عن رجل صالح يقول لفلان ترى رأيت فيك خير تبغى تتزوج في عندي لك وحدة، بس ما يخبره منه. بعد اذا اقتنع كذا عقب يخبره ان بنته، واذا صار امر هذا امر طيب. فالمرأة تحتاج لحد يسعى، البنت تحتاج حد يسعى لأمورها يدبر أمورها، هي ما تستطيع، في حياء المرأة. امرأة مؤمنة كما قال سبحانه وتعالى وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. وهبت نفسها للنبي ليس لأبوها، بل هذه أظن لها خاصية، النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية في زواج النساء، إذا وهبت نفسها والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أصبح الزواج بدون موافقة ولي أمر أو غيره، والله تعالى أعلم. فمرت طبعا السنون، وموسى عليه السلام في مدين تم فيها 10 سنوات، وقالوا وقيل أن أكثر من هذا، وبعض أهل العلم ذهب أن موسى بقي في مدين 20 سنة، لكن القرآن ما ذكر لنا ماذا وقع من موسى خلال هذه السنوات أبدا، كما هو الحال بالنسبة للسنوات التي قضاها في بيت فرعون إلى أن بلغ الشدة. وشو السبب عدم ذكر هذه السنوات في القرآن؟ ما في كتاب تاريخ يعني يذكر لك كل يوم ماذا صنع موسى، إنما هو كتاب هداية يعطيك اللي ينفعك فقط واللي يقيك من النار واللي يدخلك الجنة، لأن في أمور ما لها مو مهمة أن نتكلم فيها، لكن نحن نأخذ العبر والدروس. الآن موسى يتوجه إلى مصر، خلاص بعد أن قضى الأجل وانتهى الشرط، الآن موسى بيرجع إلى موطنه. أتم طبعا وأتم على أكمل وجه، قال ابن عباس أن رسول الله إذا قال فعل، وبعد ذلك توجه بأهله إلى مصر حيث أسرته هناك وقومه وبلده اللي نشأ فيه، وهو لا يعلم في ذهابه ذلك ما اللي راح يحدث له من الإكرام من الله سبحانه وتعالى، والمأساة اللي راح يشوفها من فرعون. خرج من قومه خايف، كان يترقب، ومرت 20 سنة تقريبا أو شيء قريب من 20 سنة، وما علم موسى أن الله بيناديه، أن الله بيكلمه وبيناجيه. شوف الموقف العظيم والله، بالوادي المقدس، فسار بأهله ومعه قطيع من الغنم متجه إلى مصر. فراح وما ندري عندهم عيال ما عندهم عيال، احنا ما نعلم، علمه عند الله سبحانه وتعالى. فموسى خرج مع اهله الى مصر، في الطريق ابصر نار من بعيد، ها، كان يقول حق اهله امكثوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. شوفوا أهل العلم، وهذا يعني يدل على، قالوا أهل يدل على 4 أمور، أن موسى كان تائه في الطريق، لعلي آتيكم منها بخبر، يعني الطريق مضيع الطريق، أو أجد على النار هدى، يعني اللي يهديني دليني الطريق. والأمر الثاني ظلمة الليل شديدة، يبقى شيء من نار أو قبس شيء يعني يشعله حتى يمشي يشوف الطريق. والأمر الثالث البرد كان شديد، لعلكم تصطلون تدفون بهذا بالنار. القول الرابع أن أهل موسى ما صبروا، لم يصبروا النار، لأن جميع الآثار ذكرت أن موسى هو الذي رأى النار، فقال أهلي إني آنست نارا، فذهب وحده، وليس فيه أن أهله كذلك رأوا هذه النار. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلا أن هذه كرامة من الله لا يراها إلا الأنبياء، فقط تكون للأنبياء. شوفوا الآن حين بداية الوحي لموسى، بنخلي بداية الوحي لموسى في الحلقة اللي راح تأتي، يعني في الجزء الثالث، لأن موسى حياته طويلة، يعني قصة مش حياته، أقصد قصته ومواقفه طويلة جدا. فموسى حياته ما تخلو من أمور عظيمة وعجيبة. بنبدأ في الجزء الثالث حياة موسى. فموسى عنده مروءة، عنده نخوة، صقل الفتاتين. موسى أخلاقه كانت واضحة مع أبيهم. موسى أوفى العهد، موسى كان أمين معهم، موسى في غيرة، كان يغار موسى، وموسى من الشباب اللي يعني فيهم القوة وفيهم الأمانة، فيه كرم النفس، ما يرضى على زوجته، ما يرضى على أعراضه، فما خلى البنتين يدخلون مع الناس، فقام يسقي لهم. موسى كان يغيث المحتاجين وكبار والنساء وكبار السن، فهذه أخلاق النبوة، وهذه الأخلاق اللي أتى بها موسى عليه السلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء، ويكونون قدوة لنا، ونذكر قصصهم والدروس والعبر لأبنائنا عشان يتعلمون ويكونون على شاكلتهم. وتريوني في الجزء الثالث من قصة موسى، راح نتكلم عن بداية الوحي اللي نزل على موسى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص الأنبياء.